الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هو ترتيب مباحث كتاب الداء والدواء؟ الإمام رحمه الله تعالى شرع في الجواب عن الاستفتاء رأسا بقوله الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ومضى يكتب مرتجلا على سجيته متنقلا من مبحث إلى آخر حتى أصبحت الفتوى كتابا كبيرا. ومع ذلك جاءت مطالب الكتاب مرتبة متدرجة متناسقة خلاف ما يظن في مثل هذا التأليف. ويمكن أن تقسم مباحث الكتاب إلى خمسة أقسام، وهذه كخارطة طريق عند الدخول في الكتاب والشروع في مباحثه. القسم الأول: فصول في الدعاء وحسن الظن بالله تعالى مع الحذر من الاغترار به سبحانه. افتتح الإمام الكلام بالحديث الذي مر، وذكر أن الله تعالى أخبر عن القرآن أنه شفاء، ثم نبه على أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها هي في نفسها نافعة وشافية، لكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. ثم ذكر أسباباً أخرى لتخلف الشفاء وشروط قبول الدعاء والآفات التي تحول دون تأثيره، ثم عقد فصلاً مهماً للإجابة عن سؤال مشهور، وهو أن المطلوب بالدعاء إن كان مقدراً فلا بد من وقوعه، دعا به العبد أم لم يدع به، وإلا لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأل، فما فائدة الدعاء حينئذ؟ وبين أن المقدور قدر بوقوع أسبابه، فقدر وقوعه بأسباب ومنها الدعاء. ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال في كتابه سبباً لحصول الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة، فالمؤمن يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم حذر من مغالطة نفس الإنسان إياه، تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة أخرى، وبالاحتداد بالقدر تارات. ثم فصل صور الاغترار وحكى أقوال المغترين، وبين الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار به تعالى، مشيراً إلى خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك أورد أحاديث وآثاراً وأقوالاً لردع الجهال العصاة المغترين بالله، وهذا فصل طويل نفيس. ثم قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. وأما المبحث الثاني، القسم الثاني من الأقسام الخمسة، فقد تكلم فيه عن العقوبات القدرية للمعاصي، فقرر أولاً أن كل شر وداء في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب والمعاصي، وأشار إلى أن المعصية هي التي أخرجت الأبوين من الجنة كما أخرجت إبليس من ملكوت السماء، وذكر الأمم التي استحقت عذاب الله بسبب معاصيها في عصور مختلفة، وأورد أحاديث وآثار في آثار المعاصي وعقوباتها. ثم أفاض القول في أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وفي آخرته، واستغرق هذا المبحث أكثر من 100 صفحة، وذكر في آخر فصوله أن المعاصي مدد من الإنسان يعين به عدوه على نفسه، جيش يقوي به عدوه على حربه. وبين حيل الشيطان ووصيته لجنوده بغزو قلب الإنسان والدخول عليه من كل مدخل والقعود له بكل طريق، العقوبات القدرية للمعاصي، وأنه ما يصيب الإنسان من هم ولا غم، وما يصيب الإنسان مما يسوءه إلا بذنب أحدثه، والناس لا يلتفتون إلى هذا أدنى التفات. يمر الذنب ويظن العبد أنه لن يحدث فيه أثرا، وقد يحدث الأثر بعد 40 سنة كما ورد في ذلك من الآثار ومن أخبار السلف الصالحين. فإن ابن سيرين ركبه الدين في آخر عمره حتى حبس بسببه، فكان يقول: أنا أعلم بأي ذنب هذا، كنت قد عيرت إنساناً أفلس بدينه فعوقبت بهذه العقوبة، وكانت هذه العقوبة بعد 40 سنة من تعييره لذلك الإنسان. كذلك القرآن المجيد، وقد ورد في ذلك آثار عن السلف، فمنهم من نسي القرآن بعد 40 سنة قال: فنمت ثم قمت وأنا أراعي غبة تلك النظرة التي نظرت، وإذا بي قد نسيت القرآن لا يذكر منه حرفا. فهذه عقوبات قدرية للمعاصي والذنوب. وأما العقوبات الشرعية للمعاصي فإنه بعد ذكر آثار المعاصي في حياة الأفراد والأمم تطرق الكلام إلى بيان الحدود والتعزيرات. هذه عقوبات شرعية لتكون هذه رادعة لمن لم يتعظ بالعقوبات القدرية. وقسم العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: القتل والقطع والجلد. كما أن العقوبات القدرية مقسمة إلى نوعين، إلى نوع على القلب ونوع على البدن، وأورد طرفاً منها مرة أخرى ليستحضرها العبد ويكف عن الذنوب. ثم قسم الذنوب إلى 4 أقسام: ذنوب ملكية، وذنوب شيطانية، وذنوب سبعية، وذنوب بهيمية. ثم عقد فصلاً في أن الذنوب كبائر وصغائر، وكشف الغطاء عن القول بأن الذنوب كلها كبائر، ولكن هذا بالنظر إلى الجرأة على جناب الرب تبارك وتعالى، فتكون كبيرة بهذا المعنى. ثم تكلم على مسألة، وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من الشرع فحسب، أو هو قبيح في الفطر والعقول وممتنع أن تأتي به شريعة، وما السر في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب. وقد فصل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص الإلهية، وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى. وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصار، ثم تناول مفسدة الزنا واللواط بالتفصيل، فإن الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 4 مداخل للمعاصي: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. ثم شرح مفسدة الزنا وما اختص حده به من بين الحدود، ثم بيّن عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها، ورد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنا، وانجر الكلام إلى وطئ الميتة والبهيمة والسحاق، ثم حكم التلوط مع المملوك. وأما القسم الرابع فقد بيّن فيه علاج داء العشق، وهذا القسم هو أصل الجواب ومقصود السائل. وقد بيّن المؤلف فيه أن الكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. فذكر الشق الوقائي والشق العلاجي. الطريق الأول المانع من حصول الداء أمران، أحدهما غض البصر، وذكر المؤلف جملة من فوائد غض البصر. والأمر الثاني أن يشتغل القلب بما يصده عن الوقوع في شرك العشق، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. ثم تكلم على الحب وقال: لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور، ضدان لا يتلاقيان. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب. وأوضح أن أصل الشرك بالله هو الإشراك بالله في المحبة، وذكر مراتب المحبة، وأن العاقل يؤثر أعلى المحبة على أدناها، وأن أصل السعادة محبة الله وحده ومحبة ما يحبه الله جل وعلا. أما الطريق الثاني وهو الشق العلاجي، وقلع مادة العشق بعد نزولها، فبدأ الكلام عليه بأن هذا المرض إنما حكاه تعالى عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء، وفصل في توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة يوسف، وكيف آثر يوسف عليه السلام مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزيز. ثم ذكر الإمام أن عشق الصور أقسام، وأنه تارة يكون كفراً كمن اتخذ معشوقه نداً يحبه كما يحب الله، ولا يذهبن الذهن على المألوف من أن الصور إنما هي الصور التي تصور في قرطاس أو فيما أشبه من تلك اللوحات، إنما يعني بعشق الصور صور المحبوبات، يعني ذات المحبوبات، تلك الصور التي تكون في تلك الأجساد. فهذا عشق الصور هو أقسام، تارة يكون كفراً كمن اتخذ معشوقه نداً يحبه كما يحب الله، بل يقدم بعضهم رضا معشوقه على رضا ربه. قال: فهذا العشق الكفري الشركي لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال أكثر عشاق الصور إذا تأملته. ثم بين علاج هذا الداء القتال، هو أن يعرف الإنسان أن ما ابتلي به مضاد للتوحيد، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة في المعشوق، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله تعالى في صرف ذلك عنه. ثم بين مفاسد العشق الدينية والدنيوية، وأشار إلى ثلاثة مقامات للعاشق وما يجب عليه فيها. ثم كشف عما في العشق من صور الظلم والعدوان، وانتهى إلى أنه قد تضمن، أي العشق تضمن أنواع الظلم كلها. وأما القسم الخامس فهو في إيراد الخصم بذكر فوائد العشق مع الرد عليه من قبل الإمام عليه الرحمة، وهذا القسم تكملة للقسم الذي سبق. أورد فيه على لسان المعترض فوائد العشق ومنافعه، وطائفة من قصص العشاق، وإعانة الصالحين إياهم على بلوغ مآربهم. ثم رد عليه بأن العشق من حيث هو لا يحمد ولا يدم، وإنما يتبين حكمه بذكر متعلقه، فمنه النافع والضار والجائز والحرام. ثم ذكر أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها حب الله سبحانه، وأن أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الآخرة. ثم عقد فصلاً على أن محبة النسوان لا لوم فيها على المحب، بل هي من كمال المحب، فنكاح المعشوقة دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعاً وقدراً. ثم ذكر أن العشق ثلاثة أقسام، أحدها قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، والثاني مقت من الله، وهو عشق المردان، وسماه الداء الدوي، وذكر علاجه. وأما القسم الثالث فعشق مباح لا يملك، كمن وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فأورته ذلك عشقا لها ولم يحدث له ذلك العشق معصية. وذكر أن الأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له، ويجب عليه أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاته لله وما عند الله. وفي آخر هذا القسم وآخر فصول الكتاب تكلم على حديث من عشق فعفى الذي احتج به الخصم، فتكلم عليه رحمه الله بما يكفي ويشفي. لا يخفى على من أجال النظر في الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب القيم من حيث موضوعه الخطير، ومن طوى عليه من مباحث جليلة نافعة، فقد تصدى فيه المؤلف رحمه الله لعلاج داء دوي يشقى به المريض ويحار فيه الطبيب النحرير، ووصف له كل السبل المانعة والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدبره لكتابه العزيز ومدارسته لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم المؤلف رحمه الله في غضونه على مسائل مهمة مرت في بيان ترتيب الكتاب، ونفسه ينبه أحياناً على أهمية بعض المباحث وشدة الحاجة إليها، وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارئ كتابه ليقف عند تلك المباحث وليتأملها ولا يمر بها عجلا. من ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها. وقال أيضا: ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. وهكذا عندما بين أن حسن الظن بالله تعالى لا يجتمع مع الإساءة، ولن يكون محسن الظن بربه مقيماً على معاصيه معطلاً لحقوقه. يلتفت الإمام بعد ذكر هذا إلى القارئ فيقول: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. وبعد توضيح الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار بعفوه ورحمته اتجه مرة أخرى إلى القارئ فقال: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. وقال في موضع: فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. في الكتاب فصول نفيسة في حقيقة الشرك وأنواعه وخصائص الإلهية وبيان السر في كون الشرك أكبر الكبائر، وأن قبحه مغروس في الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه. وقد نقل هذه الفصول باختصار وتصرف تقي الدين المقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد. وذكر الشيخ أبو السمح عبد الظاهر ابن محمد في مقدمته لكتاب الداء والدواء أن هذا الكتاب أول كتاب هداه الله به وأنقذه به من الضلال، ولعله يقصد هذه الفصول التي لخصها المقريزي في كتابه اللطيف. والشيخ أبو السمح من علماء الأزهر، استخدمه الملك عبد العزيز رحمه الله وأسند إليه الإمامة والخطابة في الحرم المكي الشريف مع إدارة دار الحديث في مكة المكرمة، وذلك من سنة 45,300,000 إلى سنة 70,300,000. في هذا الكتاب من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم. وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب لشبابنا في زماننا هذا خاصة، إذ نزع الحجاب في معظم المجتمعات الإسلامية، وانتشر السفور، وعم الاختلاط بين الجنسين، وكثرت المغريات، وغزت الفضائيات والشبكات العنكبوتية بألوان جديدة من مظاهر الفسق والفجور، فاشتدت الحاجة إلى حراسة الفضيلة وتثبيت الشباب وتحصين الثغور. يأتي كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء مفصلاً الحديث عن الدعاء وشروطه وآدابه وفساد الاغترار بالله تعالى، ويبين ضرر الذنوب على القلب البشري وتأثيراتها السلبية السيئة في النفس، ويبرز بعض عقوبات المعاصي ويوضح أصلها وأقسامها. وكان لا بد من الحديث عن بعض الجرائم المرتبة على المعصية كالزنا والقتل واللواط وغير ذلك. ثم راح ابن القيم يرسم الدواء لهذه الأدواء، فرآها في محبة الله وإيثار المثل الأعلى والتمسك بقيم الحق والخير والفضيلة وصولاً إلى سعادة الدارين. وإن كتاب الداء والدواء بحق لا بد منه في وقت أحوج ما يكون المسلمون فيه إلى النصح والإرشاد والتوجيه وتوضيح الشبهات والأخطاء للتخلص منها والوقاية من شرورها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.